إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع شرح ما أخرجه الإمام مسلم في المسند الصحيح بسنده إلى زيد بن خالد بن جهني رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. هذا الحديث أورده الإمام مسلم من ثلاثة مخارج: الأول حديث زيد بن خالد، والثاني حديث أبي هريرة، والثالث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا الحديث فيه إشارة صريحة قوية إلى ما كان عليه الناس قبل البعثة النبوية وماذا كانوا يقولون عند نزول المطر، والأفكار والتصورات تتعدى من مكان إلى مكان ومن جيل إلى جيل. وأصل هذه المقولة قائمة على فلسفة الدهرية والطبائعية، فإنهم يعتقدون أن الخالق الأول هو العقل، وبعضهم يسميه السابق، وأن هذا السابق ينشأ عنه شيء آخر ويسمى بالتالي، وهكذا كل شيء ينشأ عنه شيء آخر حتى يصل الأمر إلى السماء فالنجوم فالأمطار. فبعض الدهرية والفلاسفة يعتقد أن سبب صنع المطر هو سقوط الكوكب، وهذه الفلسفة وصلت العرب، وكانوا يقولون سواء منهم المعتقد ومنهم من ردد مع الناس ما يقولون. لما كان ينزل المطر كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا، والنوء هو سقوط الكوكب، وللقمر منازل معروفة وعددها 28، وهذه الكواكب تظهر من المشرق، وإن ظهر كوكب من المشرق فإنه يسقط آخر من المغرب، وهذه الحركة تسمى علم الأنواع، حركة الكواكب تسمى علم الأنواع، وعلم الأنواع علم خاص كتبت فيه مؤلفات، وأشهر ما كتب فيه وهو مطبوع مؤلف إمام أهل السنة أو أديب أهل السنة كما كان ينعته ابن تيمية ابن قتيبة، فلابن قتيبة مؤلف في الأنواع يسمى الأنواع، وقد طبع قديما طبعه محمد كردعلي. فإذا علم الأنواع هو علم حركة النجوم، وكانت العرب قديما ينتبهون للنجوم إذ عليها وبها يستفيدون و
يعرفون أين يتوجهون، فكانوا يربطون بين نزول المطر وبين غياب النجم. وورد عند النسائي أنهم كانوا يقولون مطرنا بنوء المجدح، وهذا نجم صغير أحمر منير، وهو يسمى الدبران لأنه يأتي بعد الثريا ويسند بعض الأدباء أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لأصحابه كم بقي للثريا حتى يعرف هل المطر تأخر أم لم يتأخر. والذي أريد أن أجمله الآن وأفصله بعد في أثناء الشرح في أثناء الشرح إن شاء الله، أن من اعتقد أن صنع المطر وأصله من هذا التحرك للكوكب فهذا كفر بالله مخرج من الملة، ومن اعتقد أن المطر بيد الله وأن هذه ظواهر بحكم التجربة والعادة يعرف منها ظهور مطر أو سقوطه، ورد الأمر جله ودقه أوله وآخره ظاهره وخفيه إلى الله فلا مانع من ذلك. واجتناب هذا اللفظ أمر حسن. وأخرج مالك أو ذكر مالك بلاغا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نشأت بحرية ثم تشامت فتلك عين غديقة، إلى فوق البحر ظهر سحاب ثم تشامى، أي مشى لجهة الشام، فالعين غديقة يكون مطر غزير. فمنهم من يستدل على الاستفادة من حركة السحب أو وكذا حركة النجوم وما شابه مثل هذا الحديث. وهذا الحديث من الأحاديث الأربعة التي لم يستطع الحافظ الإمام ابن عبد البر في كتابيه العظيمين الجليلين التمهيد والاستذكار لم يستطع أن يأتي بوصل وصل جميع البلاغات إلى أربع بلاغات، ومنها هذا الحديث، فإنه لم يأثر له على طريق موصولة، واستدرك عليه الحافظ بن الصلاح وألف رسالة طبعة المغرب فيما فات ابن عبد البر وصله، وصل أربع البلاغات الأربعة هذه. وهذا الحديث وصله الإمام الطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا في كتابه المطر والرعد، وجل وجميع طرقه تدور على الواقدي، والواقدي متروك عند علماء الحديث، فهذا حديث إسناده ضعيف جدا. وذكر مالك أيضا أن الناس كانوا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا أصبح وقد أمطر الناس، فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول مطرنا بنوء الفتح، ويقرأ قول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. والخلاف في مثل هذا اللفظ خلاف لفظي شكلي، لأن أبا هريرة كأنه إن صح عنه الأثر كان يتهكم على عادة الجاهلية ويستهزئ منهم ويقول لم نمطر بنوء كذا أو كذا أو كذا من أسماء النجوم، أم كان يقول مطر بنوء المجدح، والمجدح كما عند النسائي هو كان يقول لم نمطر إلا بفضل الله، مطرنا بنوء فتح الله علينا يوم الفتح وطرنا بنوء الفتح ويقرأ قول الله تعالى. بذا نكون قد أجملنا معنى الكفر الوارد، ونكون قد عرفنا شيئا عن علم الأنواع والمعنى العام للحديث. نسمع طرق الحديث ونقف إن شاء الله تعالى على دقائقه وعلى ما يلزمنا من الكلام على الرواه، ثم بعد ذلك كالعادة والمعتاد نعود فنقرأ شرح الإمام النووي عليه والله الموفق.
قال قال أصبح النزال يمكن بي وكافر، فأما من قال رسولنا بفضل الله ورحمته فذلك ممكن بي كافر بالكوكب، وأما من قال رسولنا بنوم كذا وكذا فذلك كافر بي ممكن بالكوكب.
لنا عند هذا الطريق وهذا اللفظ وقفات. الأولى، جل روايات الإمام مسلم وردت هكذا، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني، إلا رواية ابن ماهان فإنه أدخل ابن شهاب الزهري فوقع الإسناد عنده هكذا، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني. ورواية ابن ماهان شذ فيها وأخطأ، والصحيح رواية الجماعة، أعني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وقد صرح الإمام أبو عوانة في مسنده بأن صالح بن كيسان قال سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فوقع التصريح. نعم، أخرج الشيخان لصالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله، أخرج الشيخان رواية صالح بن كيسان عن عبيد الله بواسط الزهري في عدة أحاديث، منها حديث رقم، ومنها حديث شات ميمونة. الوقفة الثانية، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في مواطن عديدة، وقلنا أكثر من مرة إن فقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه، ولذا سأقرأ عليكم تبويبات الإمام البخاري على هذا الحديث لنفقه منه، لنعلم ماذا استنبط منه الإمام البخاري. فأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، برقم 846. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، حدثنا مالك به. وأخرجه أيضا في كتاب الاستسقاء، باب قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال حدثنا إسماعيل عن مالك به. ثم أخرجه أيضا في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، تحت رقم 4147. قال حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثنا صالح بن كيسان به. وأخرجه أيضا في الموطن الأخير وهو كتاب التوحيد، باب قول الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، تحت رقم 7503. قال حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، حدثنا صالح بن كيسان به. فأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 4 مواطن من الصحيح. والوقفة الثالثة وهي مهمة، أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى انفرد بإخراج حديث زيد بن خالد الجهني، ولم يخرج في صحيحه حديث أبي هريرة ولا حديث ابن عباس، ذلك لأن بعضهم زعم أن حديث أبي هريرة خطأ وأن الأصل فيه حديث زيد بن خالد. قال: لأن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة صرح بسماعه من زيد بن خالد. انظروا الطريق الثانية، ففيها في الطريق الثانية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة هل الحديث حديث زيد أم حديث أبي هريرة؟ الصواب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعه من الاثنين، سمعه من زيد بن خالد وسمعه من أبي هريرة، هذا هو الصواب. ولا سيما أنه رضي الله تعالى عنه وقعت له أحاديث عديدة وبعضها في الصحيحين رواها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الاثنين معا، عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد. ولذا القول بإعلال حديث أبي هريرة قول ليس له نصيب من الصحة. الوصفة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وفي الرواية الثانية قوله: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ فإذا قوله هل أو ألم للتنبيه لكي ينبه الناس، ويستنبط من هذا إن اللفظين أن الحديث المذكور حديث إلهي أي حديث قدسي، فاللفظ المذكور من كلام الله ألم تسمعوا إلى ما قال ربكم، فإذا هو سمعه، ويحتمل أن يكون سمعه بواسطة أو دون واسطة. بقي علينا أن نحرر الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي والقرآن. فأقول على وجه العجلة أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله، وأن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله، وأن الحديث النبوي معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله. فكيف إذن نفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ وكلاهما من حيث المعنى من عند الله، ومن حيث اللفظ من عند رسول الله، إذ أنه لا يتعبد بالحديث القدسي، وإجماعا يجوز أن يقرأه الجنب خلافا للقرآن، والحديث القدسي ليس بمعجز خلافا للقرآن، وهكذا. الصواب أن يقال إن الحديث القدسي معناه أصالة من عند الله، فعبر النبي عن معناه وألقى الله في روع حبيبه ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، فعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه. أما الحديث النبوي فقاله النبي صلى الله عليه وسلم وأنشأه من عنده، فلما سكت الله عنه وأقره ولم يصوبه ولم يسدده أصبح هذا المعنى من خلال هذا الإقرار من عند الله. فإذا الحديث القدسي معناه أصالة من عند الله، والحديث النبوي معناه في المآلي من عند الله، لأن الله لا يقر نبيه إن أخطأ، فإقراره دلالة على رضاه، فأصبح المعنى من حيث المآل من عند الله تعالى. الوقفة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أصبح من عبادي، فهذه الإضافة إضافة عموم، وتذكر في الأحاديث والنصوص الشرعية على وجهين: إضافة عموم وإضافة تشريف. فإضافة التشريف كقوله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أما هذه فإضافة عموم للسياق الذي بعده مؤمن دون كافر، فليست للتشريف وإنما للعموم. والوقفة الأخيرة قوله صلى الله عليه وسلم فيما حكاه عن ربه: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فالأمر فيما أسهل أعم من النطق، فمن لم ينطق وعقد قلبه على أن هذا المطر من عند الكوكب فهذا كافر وإن لم ينطق، فالأمر أعم من النطق والله أعلم. ولنا عودة تفصيلية مع شرح الإمام النووي ونقرأ الطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله: هذا الذي حضر بن يحيى رحمه الله عليه ومحمد بن سلمة النووي. قال الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن عمرو بن وقال ما صار أخبار الوحي وقال أخبار يقول عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن حكم أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكروا في أن أخبار ربه قال ما أنعمت على عبادي من جنة إلا أنك أحببت منكم بها كافرين يقولون الجواب هو الجواب.
هذا الحديث لنا معه وقفات أيضا. الأولى يونس، من هو؟ أبهم في رواية مسلم ولا بد أن نعرفه. يونس هذا هو ابن يزيد الأيلي، يونس هذا هو ابن يزيد الأيلي وروى عن ابن وهب. الوقت الثاني المعتادة، تأملوا معي الإسناد. قال حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي. قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس. وقال الآخران، من هم الآخران؟ حرملة وعمر بن سواد. أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس، وهذا فيه دقة الإمام مسلم المعتادة لأنه ميز بين ألفاظ بين أدوات التحمل، فقال فلان، قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب، وقال حرمل وعمر أخبرنا، وفضل العلماء مسلما على البخاري في هذا الأمر، وهذا أمر ذكرناه كثيرا. الوقفة الثالثة عن عبد الله بن وهب. فعبد الله بن وهب توفي سنة 297، له كتاب مطبوع في القدر، وكان يقول بالقدر ثم رجع عنه رحمه الله تعالى، وكان إماما واسعا الحديث، وكان يأخذ عن الجميع. وإن أردت أن يكون حديثه حجازيا أو عراقيا أو شاميا لاستطعته لسعة روايته، فرويت عنه أكثر من 100,000 رواية، وكلها عند تلميذه حرملة إلا حديثين اثنين. وكان رحمه الله تعالى يقسم وقته إلى 3 أقسام: ثلث في تعليم الناس، وثلث في الحج وفي مكة والمدينة، وثلث في الرباط والجهاد في سبيل الله. وطلب رحمه الله تعالى للقضاء فتجانا، فرآه الجديد بن سعد وهو يتوضأ وقرأ القرآن وصلى، فقال له: يا إمام، سبحان الله، طلبوك للقضاء لتعدل بينهم فتجاننت وأنت عاقل؟ فقال: يا هذا، كنت أظنك عاقلا، أما علمت أن القضاة يحشرون مع الحكام والعلماء يحشرون مع الأنبياء؟ فأريد أن أحشر مع النبيين صلى الله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ثم ألف رحمه الله تعالى كتاب أهوال القيامة، وبعدما أتمه قرئ عليه فأنكر نفسه، وما مكث إلا أيام قليلة ثم مات. فلما قرئت عليه أحاديث أهوال القيامة مات رحمه الله تعالى بسببها، وهكذا كان الصالحون. أما تلميذه عمرو بن سواد العامري فكان معروفا بملازمته لابن وهب، وروى عنه كثيرا، رحمه الله تعالى، وتوفي 297 توفي 297 للهجرة. نسمع الطريق الأخيرة، وقبل ذلك ننبه على هذا اللفظ. قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. فالكفر المراد كفر النعمة بهذا النص. ولذا اختلف العلماء ما المراد أصبح مؤمن بي وكافر. منهم من قال كافر أي مشرك، ومنهم من قال كافر أي جاحد لنعمتي، ومن قال القول الثاني اتكى على هذا اللفظ: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. بها على ماذا تعود؟ على النعمة. إلا أصبحوا بالنعمة كافرين. نسمع طريق الثالثة قبل الأخيرة.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن سلمة الواضي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن عمرو بن الحارث ها قال وحدثني عمرو بن سواد قال اخبرنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان ابا يونس قول ابي هريره حدثنا عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما انزل الله من السماء من بركه إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. ينزل الله غيثا فيقولون: الكوكب كذا وكذا. وفي هذه الوادي لكوكب كذا وكذا.
كره أن يقول الرجل مطرنا بنوع كذا، ولو ليس على معنى الصنع بعض أهل العلم بناء على هذا اللفظ. ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. وهذا يؤكد ما قلناه سابقا أن الكفر يعود على النعمة أو على البركة. بها أي بالبركة كافرين. ينزل الله الغيث ويقول الكوكب كذا وكذا. الغيث من عند الله، قل كما كان يقول أنزل الله لنا من السماء بركات. قل هذه لا تقل، دعوكم من الربط بين ما يجري وبين البركة والنعمة من السماء، وعزوا ذلك وانسبوه إلى الله. وهذا ما علمنا إياه إبراهيم: فإذا مرضت فهو يشفي. فالشر ينسب للبشر والخير ينسب إلى الله عز وجل. أما هذا الإسناد ففيه عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث هذا إمام جليل مقيم. كان يقول عبد الله بن وهب: لولا أربعة ما تعلمت، اثنان بمصر واثنان بالحجاز. أما بمصر فعمرو بن الحارث وليس بن سعد، وأما في الحجاز فمالك بن أنس وعبد العزيز المجهول. لولا هؤلاء الأربعة لكنت من الضالين. هذا كلام عبد الله بن وهب. وكان وإذا قال مالك حدثني الثقة عن بكير فإنما يريد عمرو بن الحارث. إذا قال مالك حدثني الثقة عن بكير فإنما يريد عمرو بن الحارث. وكان ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك يقول: لا يزال العلم بمصر ما زال فيه هذا القصير، ويشير إلى عمرو بن الحارث. حديثه ما خرج من مصر، ما خرج من مصر، ولذا جل الرواة مصريون رحمه الله تعالى. وابن وهب تفرد عن كثير من الرواة، ومن بينهم عمرو بن الحارث هذا. وكان راوي حافظا، وكان قد أخذ على نفسه شيئا يجدر بنا أن نصنع صنيعه. كان قد أخذ على نفسه أن يحفظ كل يوم 3 أحاديث من صغره. فلما كبر أصبح عنده شيء كثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد كل رواته مصريون، كل الرواه جميع الرواه مصريون. عمرو بن حارث مصري، وابو يونس هو سليم بن جبير وثقه الامام النسائي وهو مولى لابي هريره، وثقه ابن حبان وتوفي 623 وهو مصري ايضا، وعبد الله بن وهب مصري، وعمر بن سواد مصري. فهذا سند جميع رواته مصريون وليسوا بصريين كما في شرح الامام النووي. الامام النووي في شرحه قال جميع رواته بصريون، هذا خطا، ليس بالباء وانما بالميم. الا ابا هريره انه معروف ليس مصريا، ابو هريره رضي الله تعالى عنه. ابو هريره ما هي بلدته؟ مدني، معروف ابو هريره مدني. هذا امر يعني لا يخفى ان شاء الله تعالى. طيب الطريق الاخير،
قال حدثنا مرقس بن محمد قال حدثنا كلمه وهو ابن عمار قال حدثنا ابو زبيد قال حدثني ابن عباس قال وتمنيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمه الله، وقال بعضهم فقد صدق له كذا وكذا، قال فلم يرتاد الان فلا تقسم من وراء الحدود حتى بلغ وتجعلون نفسكم انكم تكذبون.
هذا الاسناد فيه عباس بن عبد العظيم العنبري، وهكذا هو العنبري، واخطا بعض رواه الامام مسلم وهو العذري فقال عنه الغدري، والصواب انه العنبري. وابو زميل هو سماك بن الوليد الحنفي، قال الامام بن عبد البر اجمعوا على انه ثقه. وعلى غالب الظن هذا الحديث من مراسيل ابن عباس، فانه اما سمعه من زيد بن خالد واما سمعه من ابي هريره. والاحاديث التي سمعها ابن عباس من رسول الله معدوده، قليله جدا. ومن المعلوم في علم المصطلح ان مراسيل الصحابه حجه، لان جميعهم ثقات. فلو ان صحابيا، فان جميعهم عدود، فلو ان صحابيا روى عن صحابي عن رسول الله واسقط الصحابي ورفعه الى رسول الله فمرسله هذا يحتج به. ولفظه اصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، فجعل الكفر مكان الشكر. واحتج بهذا من ناله الى ان المراد بالكفر كفر النعمه، لان النبي جعل الكافر مقابل شاكر، والكافر الكفر العقدي يقابله المؤمن وليس الشاكر. فلما قال شاكر وكافر فإن المراد بالكفر هنا كفر النعمة وليس المراد كفر العقيدة. والصواب ما قلناه، ينظر إلى أنه إن كان القائل يعتقد أن الصنعة صنع المطر بسببه فهذا كفر، وإن كان يعتقد أنه علامة ولم يعز هذه النعمة لله فهذا كافر كفر النعمة وليس خارجا عن الملة. والله أعلم. نعود بشرح الإمام النووي ونعلق عليه إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله لما يأتي من قال رسولنا للنبي قوله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت في البرية على إن كذلك كان من النبي
فقبلها في المدن فلما انصرف أقبل على الناس فقال، أقبل على الناس سقط. الصواب أن يقال فلما انصرف أقبل على الناس. وقلنا من تبليغات الإمام البخاري قال باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، فالإمام بعد التسليم يستقبل الناس. واستدبار الإمام القبلة، الاستدبار الناس، استدبار الإمام الناس إنما هو من حق الإمامة. فإذا انقضت الصلاة يستقبل الناس بالوجه، إما للتعليم لكي يعلمهم ولكي يبتعد عن الكبر والخيلاء وما شابه، لكي لا يترفع عنهم ولكي يشعر لكي يواجههم بوجهه وهكذا نسمع. هنا لابد من نقطتين قبل أن نبدأ. الأولى انصرف في الحديث لما انصرف أي من صلاته أو من مكانه، فلما انصرف النبي من صلاته أو من مكانه أقبل على الناس. والثانية قولهم الله ورسوله أعلم، هذه مقولة يقولها الناس خطأ في كثير من الأمور. طالب يسأل آخر، يسأل زميله عن مسألة العلم الفيزياء والكيمياء والرياضيات، فلك يقول الله ورسوله أعلم، هذا خطأ. الله أعلم، رسوله ما يعلم في علمنا لو لا يعلم هذه العلوم. طالب أو رجل يسأل آخر عن شيء غيبي فيقول له الله ورسوله أعلم، هذا خطأ. في الأمر الشرعي المحض الحلال الحرام لو قلت الله ورسوله أعلم هذا كلام صحيح. أما في الأمور الغيبية والعلوم التجريبية الدنيوية أن تقول الله ورسوله أعلم، هذه نقول ليست صوابا. وبقي أمر ثالث، وهذا نبه عليه عمر الخطاب، نبه عليه عمر الخطاب في صحيح البخاري، سألهم عن سبب نزول آية، أتدرون بماذا نزل قوله وذكر آية من سورة البقرة؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، فغضب وقال لا تقولوا هكذا، من كان يعلم فليقل ومن كان لا يعلم فليقل لا أعلم. فلا يجوز للرجل أن يغطي جهله بالله أعلم. أمر آخر، مسألة أجمع عليها المسلمون، سئل عنها مفتي أو طالب علم فأجاب بجواب الصواب فيه على وجه الجزم ولا شك فيه البتة، لا يقال في عقبه الله أعلم، وإنما يقال عقبه والله الموفق والله الهادي. لأن الله أعلم لم يسمعه العامي يظن أن شكا قد طرأ على قول المفتي. ولدى المسائل التي عليها الإجماع والتي عليها جماهير المحققين والواضحة من الدين والمعلومة من الدين بالضرورة، طالب العلم سئل عنها يذكرها ويقول والله الموفق والله الهادي. ونبه على هذا الفرق الإمام علي القاضي رحمه الله تعالى في كتابه شم العوارض في ذم الروافض. نسمع كلام الشارح.
قال رحمه الله: أما تتبعهم فيها الوثان يرتب إليها وتسليمها، والتصليم هو حقيقة المشهور المختار، وهو قول الشافعي وأهل اللغة وبعض المحدثين، والتسليم قول كتابي وبعض جماهير المحدثين، وقيامه في الزرار كذلك في تسليم الطالب وتسليمها، والمختار فيما غير التسليم.
أما الحديبية فهو مكان سمي بهذا الاسم لشجرة حدباء كانت مشهورة فيه فسموه باسم هذه الشجرة. ونقل أبو عبيد البكري في كتابه معجم مستعجم أن أهل العراق يفقرون وأهل الحجاز يخففون، والصواب العكس كما ذكر علي بن المديني، قال أهل العراق يخففون وأهل الحجاز يثقلون. أهل الحجاز يقولون الجعرانة والحديبية، وأهل العراق وأئمة اللغة يقولون الحديبية والجعرانة، وهذا الذي رجحه الشارح رحمه الله. نسمع.
وقوله على هذا السماء هو بكسر الهمزة والإسكان الثاء وبتسكينهما جميعا لغتان مشهورتان.
والتسكين أشهر، لغة إسر أشهر من لغة إثر أو أثر، لغة إثر أشهر بلغة أثر وبفتحهما جميعا أثر. والأثر هو ما يعقب الشيء، أثر الشيء الذي يعقبه. نسمع.
قال رحمه الله:
لأن المطر ينزل مما سماء والسماء ما على، لأن المطر ينزل من السماء يعلو من المكان، فسمي المطر باسم المكان الذي ينزل منه. نسمع. هذا القول حكاه النووي الشارح عن إمامه الشافعي، وللنووي عناية متميزة بكلام الإمام الشافعي لأنه على مذهبه. والإمام النووي رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال في كتابه الأم ما نصه: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه حسما للمادة، أي حسما للفساد وحسما للتشبه بأهل الكفر. ولذا الوقت مخلوق ولا يعذر المخلوق مطر، المطر ممن؟ من الرب عز وجل، المطر من الله سبحانه وتعالى. ولذا ينظر ويفصل، فالكفر على قسم من الناس والحرمة على قسم آخر. القول هذا صحيح في محله، إن كان يريد أن المطر هذا هو صانعه وهو خالقه فهذا كافر خارج من الملة، بل هو كفر بالربوبية. وإن كان قال الكلمة فهو كفر بالنعمة، قال الكلمة ويعتقد أن المطر من عند الله فهذا كافر بالنعمة، والكفر للنعمة الأحاديث أشهر. والكفر الخروج من بمعنى الخروج من الملة، جاء لفظ عند أحمد في المسند من حديث معاوية الليثي قد يساعد على القول به، على القول بما بأن الكفر المراد به الخروج من الملة. أخرج أحمد في مسنده عن معاوية الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من السماء من رزقه فيصبحون مشركين. هذا لفظ أحمد: يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من السماء من رزقه فيصبحون مشركين يقولون مطرنا بنوء كذا. هذا اللفظ يساعد على القول بالشرك وخروج من الملة، والعبرة بالفحوى والمعنى وليس باللفظ والمبنى، والله أعلم. نسمع.
وفي الرواية الأخرى ما أنصر على الذات من جنة إذا رفع عليكم منه بها كافرين، وفي الرواية الأخرى ما أن الله تعالى من السماء مباركا إذا رفع عليكم من الناس بها كافرين.
وكذلك ورد تصريح قوي في رواية عند النسائي من رواية سفيان عن صالح بن كيسان عن عبيد الله عن زيد بن خالد فيها وكفك كفر بنعمتي هكذا فيها تصريح أن المراد بالكفر هو الكفر بالنعمة والكفر بالنعمة حاصل كيفما كان كفر النعمة على الوجهين حاصل والكفر الخارج من الملة لا يتحصل إلا باعتقاد القلب على أن هذا المطر من هذا الكوكب سواء نطق باللسان أو لم ينطق ولذا قلنا الأمر أعام من قوله وأما من قاله والله أعلم نسمع
وأما هو ففي ثلاث قول شكر كما أصيب وهو عليه الصلاة رحمه الله وقال أدرك في نفسه ليس له نفس جوفا فإن أمرت رؤنا أن تسمو يكون روما أي فرق وقال وقيل أي فرق وقال وبيان ذلك أن تنامية المرسلين ليس من معروفة المقالة التي أسمى السنة كلها وهي معروفة بثلاثة قول التنامية والتشكيل
قلنا ورد عند الإمام النسائي قوله مطرنا بنوء المجدح وقلنا المجدح والدبران وهو ما يعقب نجم الثريا وهو نجم أحمر صغير منير وورد عند الواقدي في المغازي أن القائل مطرنا بنوء كذا قال ذلك هو عبد الله بن أبي بن أبي سلول المنافق المشهور وورد في رواية الواقدي أنه قال مطرنا بنوء الشعرى وهو نجم معروف قال مطرنا بنوء الشعرى هذا نقول هذا تحديد كذا بنوء كذا ما هو كذا هذا إما المجدح كما عند النسائي وهو الأشهر وإما الشعرى كما عند الواقدي والقائل والذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول مقولة أنشأها وقالها عبد الله بن أبي ولعله قال هذا كفرا وغيره ممن اعتاد على سماع مثل هذه الكلمة قالها وفي قول وفي مقولته جحودا للنعمة ولذا موضوع الفاظ الكفر إن خرجت من فم الإنسان لا ينظر فيها لللفظ فحسب بل لا بد أن ينظر إلى أصل اللفظ وإلى ما عقد الإنسان عليه قلبه وهذا أمر مهم ذكره الإمام ابن القيم ولسيما في إعلام الموقعين وأشار إليه بإشارات طوية لكنها مقتضبة شيخه ابن تيمية في إقامة الدليل وأما قوله فيما مضى ناع النجم أي سقط وغاب وقيل نهض وطلع لا تعارض بين الأمرين لأنه متى ظهر نجم من المشرق يسقط آخر من المغرب والنوم حركة النجم فسواء بالسقوط أو بالغروب يسمى نوم لكن كاصطلاح النوم على الغروب على السقوط والظهور لا يسمى نوما كعلم ظهور الكواكب يسمى بوارح والسقوط يسمى نوم ومن أرانا التفصيل وأسماء الكواكب وإذا ظهر كذا ما اسم الكوكب الذي يسقط وهكذا فعليه أن ننظر في كتاب ابن قتيبة الأنواء ومن الأمور التي ينبغي أن نلفت النظر إليها هكذا أن كثيرا من النصوص في السنة وقبل ذلك في الكتاب حتى تفهم فهما جيدا لابد أن نعرف حال العرب أن نعرف حال المخاطبين ولذا أنا أنصح إخواني بقراءة كتاب محمود شكري الألوسي رحمه الله وكتابه الكريم في بابه ولعله جرة يتيمة سماه ذكر فيه أحوال العرب قبل الإسلام بالتفصيل مطبوع في 3 مجلدات ويعطي عليه جائزة من بعض الكفار من بعض الكفر لأنه سهل عليهم ويسر عليهم كثيرا وترجم للفرنسية ترجم هذا الكتاب الفرنسية بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب لمحمود شكري الألوسي صاحب التفسير المشهور بحر التفسير ومجمع التفسير كلها روح المعاني أحد التفسير الألوسي الإمام العراقي وهو ناصر قريب رحمه الله وبعض تلاميذه ما زالوا أحياء إلا إذا مات الشيخ محمد بهجت البيطار مات يا فتحي الشيخ محمد بهجت ولا حي يرزق وتوفي من قريب لعله رحمه الله تعالى فحتى يعرف الإنسان ويفهم النصوص لا بد أن يعرف أحوال العرب المخاطبين كيف كانوا يعتقدون في المطار كيف كانوا يعتقدون في الأوابد وفي الزرع وفي ومشابه ذكر أشياء تفصيلية من كتب الأدب يعني جمع كتابه باستقراء قوي من كتب الأدب والكتب التي دونت في عصر الجاهلية واستطاع من خلال هذه الكتب أن ينشئ ما كان عليه العرب من حيث المعتقدات والتصورات في جميع الأشياء وفي جميع العلوم نسمع يعني الحادثة يناسبها قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ومعنى رزقكم كما صح عند ابن مردويه وغيره عن ابن عباس وألقه البخاري في صحيحه قال رزقكم أي شكركم تجعلون شكر النعمة أنكم تكذبون بها فتنسبونها إلى غير صانعها وخالقها سبحانه وتعالى نعم والقسم بالموقع وهذه المذكورة كلها مواقع فلا تغاير ولا اختلاف ولا تناقض فالانتثار والاجتماع والسقوط والغروب مواقع النجوم فالقول مواقع تشمل هذه الأقوال جميعا نعم
قال وقيل النجوم من القرآن وهي أوقات النجوم وقال مجاهد
والقول الأول أشهر وأقرب للسياق نعم
وفيه المتنين في بعض الزائر والأسفل فإنه على أنه صلة والله أعلم. وأخبر المسلم رحمه الله أن لا يكون صلاة المراوي إلا عبد الله بن عبد الرحمن بن حارث. قال مسلم رحمه الله: وحدثني عمرو بن شوال أخبرنا عبد الله بن مسلم أخبرنا عمرو بن حارث أن أبا يوسف مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة. هذا الناس كلهم مصريون.
شواب مصريون بالميم. نعم.
إلا أبا هريرة بن مسلم. وإنما أتى مسلم بعبد الله بن مسلم وعبد الحارث أولا ثم أعطيهما وتصدق على قومه. حدثنا محمد بن عمرو بن شوال بقياس وقت الروايات كما ترى. وذكرنا على ان الاختلاف والاختلاف في مسلم رحمه الله في مواضع والله اعلم الصواب.
نسمع الاذان ان شاء الله. كثيرة أجيب عليها على وجه العجلة. يقول أحد الإخوة: شاب اعتزل إخوانه في الله فلم يلقي عليهم السلام مدعيا أنهم يضايقونه ولا يعينونه على الخير، هل في موقفه خطأ؟ المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رد السلام على الجميع وخالط الجميع واختر الصحبة الخاصة ودقق فيها، أما في حالك مع عموم الناس فصاحبهم وذكرهم بالخير. هل على حلي المرأة زكاة وما مقدارها؟ وقع خلاف في المسألة بين العلماء، أرجح الأقوال وأصحها أن الزكاة واجبة في كل عام والله تعالى أعلم، ومقدارها ربع العشر 2.5% من قيمة الذهب لو بيع. حكم الاستنساخ، الاستنساخ شيء لم يصبح واقعا وإنما هو أمر متوقع واحتمال وقوعه قليل، وهو حرام يخالف سنة الله عز وجل الشرعية والكونية في وجود الولد، ومراده أن تهدم الأسر وأن تشيع الفوضى الجنسية بين الناس. حكم صلاة الصبيان في الصفوف الأول: الصبي لا يجوز له أن يلي الإمام، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم أن يليه أولو الأحلام والنهى، والصبي ليس منهم، وإنما إن وقف في أطراف الصف فلا حرج. وأما إفراد صفوف خاصة بالأطفال فلم يرد إلا في حديث واحد عند أحمد في المسند وفيه شهر بن خوشب، فمن حسن حديثه حسن الحديث، ومن ضعفه فإنه يحتاج إلى متابع ولا نعرف متابعا لحديثه هذا. ما حكم قول الناس من الدنيا تشتي؟ مقولة ليست بحسنة، والصواب أن يعزل فضل والنعمة إلى الله ويقال أمطرنا الله، أغاثنا الله، أنزل الله علينا من البركات وهكذا. هذه المقولة ليست كفرا إلا أن اعتقد ما قلناه في الدرس والله تعالى أعلم. إذا اشترك مجموعة في قتل شخص واحد هل يقتلون جميعا به؟ وما هي مقدار الكفارة الخاصة بالقتل؟ وهل الكفارة لكل أنواع القتل أم لنوع واحد والله أعلم. أما إن اشترك جماعة في قتل شخص واحد فمذهب جماهير الصحابة وجماهير الأئمة المتبوعين أنهم جميعا يقتلون به، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: والله لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتل رجل واحد لقتلتهم به. وأما الكفارة فتكون في القتل الخطأ، والكفارة هي في حق الله، والكفارة تكون صيام شهرين متتابعين.